أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره الثالث: أن الظن غير المعتبر. أن الظن غير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بالدليل، فمعناه أن وجوده كعدمه عند الشارع، وأن كل ما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده. كان الكلام وما زال في مسألة أن الاستصحاب هل يجري في كلتا الصورتين، أعني صورة ما لو كان المكلف في الزمان اللاحق مجرد شاك في البقاء والارتفاع، وصورة ما لو كان المكلف في الزمان اللاحق قد حصل له ظن من طريق غير معتبر بخلاف الحالة السابقة، فهل الاستصحاب يجري في هاتين الصورتين أم لا يجري فيهما أم بالتفصيل؟ فصل الشيخ الماتني قدس سره هذا البحث بين اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار تعبدا، وبين اعتباره من باب حكم العقل بمناط إفادة الظن بالبقاء. وما زال حديثنا على المبنى الأول، مبنى مشهور المتأخرين من أن حجية الاستصحاب من باب الأخبار، فأفاد قدس سره عدم الفرق بين الصورتين من حيث جريان الاستصحاب، وأن الاستصحاب يجري في كلتا عليكم السلام صورتي البحث. واستدل قدس سره على مدعاه هذا، أعني جريان الاستصحاب، بأدلة ثلاثة تقدم الكلام في دليلين، بلغ الكلام فعلا إلى دليله الثالث، وحاصله أن الظنون غير المعتبرة على قسمين: القسم الأول الظنون التي قام الدليل القطعي على بطلانها، كالظن الحاصل من القياس مثلا. القسم الآخر الظنون التي لم يقم الدليل القاطع على بطلانها ولا على حجيتها. وهذا القسم يسمى في الاصطلاح بمشكوك الاعتبار. وحينئذ نأتي إلى الظن الحاصل للمكلف في الزمان اللاحق بمن الظن بخلاف وارتفاع الحالة السابقة. هذا الظن إن كان من قبيل القسم الأول، القسم الأول الظنون غير المعتبرة، يعني اللي قام الدليل القطعي على بطلانها، فإن كان هذا الظن اللي هو مبحوث عنه من قبيل القسم الأول فمعناه أن وجوده كعدمه عند الشارع، وكأنه لم يحصل ظن أصلا. وقد المكلف يقول حصل عندي ظن بارتفاع الحالة السابقة، ولكن حيث احنا فارضي هذا الظن من طريق غير معتبر، والآن جن فرضة من قبيل القسم الأول أنه أكو دليل عندنا قطعي على ماذا؟ على بطلانه. مثلا حصل له هذا الظن بارتفاع الحالة السابقة مين؟ من طريق القياس، من طريق الاستحسان وأمثال ذلك. فمعناه أن وجوده كعدمه، وكأنه لم يحصل ظن أصلا، بل هو شك صرف. وعندها فكل أثر كان مترتبا عند الشك فهو مترتب الآن عند هذا الظن أيضا. بمعنى أن الاستصحاب كما يجري مع انتفاء الظن الحاصل من القياس مثلا، فكذلك يجري الاستصحاب مع وجود هذا الظن على خلاف الحالة السابقة، لأن وجود هذا الظن كعدمه عند الشارع. فإذا يجري الاستصحاب ولا شائبة في جريانه. وإن كان هذا الظن من قبيل القسم الثاني مشكوك الاعتبار، أي من قبيل الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية مثلا، أي من قبيل الظن الحاصل من الشهرة مثلا، فهو وإن كان بحسب الظاهر رفع اليد عن اليقين السابق بواسطة هذا الظن من جهة إفادة الشهرة الظن، إلا أن هذا الظن حيث أنه لا مستند قويم له، بل هو مشكوك الاعتبار، فمرجعه إلى رفع اليد، ف فمرجعه إلى رفع اليد عن اليقين بواسطة الشك، يعني بواسطة ما هو مشكوك الاعتبار. ورفع اليد عن اليقين السابق بواسطة الشك ممنوع، ممنوع عنه بحكم رواياتي لا تنقض اليقين بالشك وعليه. فيجري الاستصحاب في مورده من دون إشكال. هذا كله تمام الكلام على مبنى مشهور المتأخرين القائلين بحجية الاستصحاب من باب الأخبار تعبدا، وعرفتم أن الاستصحاب يجري في كلتا صورتي البحث، وأنه لا فرق بين الشك في البقاء وبين الظن غير المعتبر بارتفاع الحالة السابقة. قال رحمه الله: الدليل الثالث أن الظن غير المعتبر، أن الظن غير المعتبر إن علم بمن إن علم بأنه من قبيل القسم الأول، اللي ذكرنا أن الظنون غير المعتبرة على قسمين، إن علم بعدم اعتباره بالدليل، يعني القسم الأول شنو كان؟ الظنون غير المعتبرة اللي قام الدليل القطعي على عدم اعتبارها، على بطلانها. فهذا الظن، الظن اللي جاي نبحث عنه، الظن اللي حصل للمكلف في الزمان اللاحق بمن حصل لظن بارتفاع الحالة السابقة، هذا الظن إذا كان من قبيل القسم الأول قال فمعناه أن وجوده كعدمه عند الشارع، وحينئذ وأن كل ما يعني كل أثر يترتب شرعا على تقدير عدم هذا الظن فهو المترتب على تقدير ماذا؟ وجوده، لأن وجوده كالعدم. فمثل ما الاستصحاب يجري، هذا معناه شنو؟ معناه أن الاستصحاب كما يجري شوكت كما يجري مع انتفاء الظن الحاصل من القياس مثلا، فكذلك يجري الاستصحاب مع وجود هذا الظن على خلاف الحالة السابقة، لأن هذا الظن وجوده كالعدم، فالاستصحاب يجري بلا مانع. هذا إذا كان من قبيل القسم الأول. ب: وإن كان هذا الظن غير المعتبر اللي حصل للمكلف في الزمان اللاحق على خلاف الحالة السابقة المتيقنة، وإن كان مما شك في اعتباره، يعني من قبيل القسم الثاني مشكوك الاعتبار، وإن كان مما شك في اعتباره فمرجع رفع اليد عن اليقين، اليقين بمن؟ بالحكم الفعلي السابق. هاي بالحكم متعلق باليقين، متعلق اليقين، اليقين بمن؟ بالحكم الفعلي السابق، هذا بسببه متعلق بالرفع، يعني نرفع إيدنا عن اليقين بالحكم الفعلي السابق، نرفع إيدنا بيا سبب؟ بسببه، أي بسبب هذا الظن غير المعتبر، بواسطة هذا الظن مرجعه إلمن؟ إلى رفع اليد ونقض اليقين بالشك. صح هو بحسب الظاهر رفع اليد عن اليقين بمن؟ بواسطة هذا الظن. ولكن حيث أن هذا الظن مشكوك الاعتبار، ما إلى قيمة، ما إلى مستند قويم، حال حال الشك، فبالتالي مرجع رفع إيدنا عن اليقين بهذا الظن المن مرجعه مآله أخيرا إلى رفع اليد عن اليقين بالشك، أي بما هو مشكوك الاعتبار. وهذا رفع اليد عن اليقين بالشك منهي مرفوع منهي عنه في الروايات أم لا؟ نعم منهي وممنوع عنه في روايات لا تنقض اليقين بالشك، فمعنى ذلك أنه لا بد من الاستصحاب. فإذا الاستصحاب أيضا يجري بلا مانع، حتى لو قلنا بأن هذا الظن من قبيل القسم الثاني. فتحصل إلى هنا أن الاستصحاب يجري بلا مانع في كلتا صورتي البحث بأدلة ثلاثة: من إجماع قطعي، وأن مفردة الشك، هذا اللي كان دليل الثاني في الأمس، وأن مفردة الشك في رواياتي وأخبار باب الاستصحاب بمعناها الأعم اللغوي بما يشمل الظن بارتفاع الحالة السابقة، وبهذا الدليل الثالث. هذا كله على تقدير اعتبار المبنى الأول، على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب التعبد المستنبط من الأخبار. وأما على المبنى الآخر مبنى حجية الاستصحاب من باب حكم العقل بمناط إفادة الظن بالبقاء، كما عليه مشهور المتقدمين. فبناء على هذا المبنى أفاد الشيخ الماتني قدس سره أنه لدى تتبع كلماتهم والتأمل فيها يعطينا أن وجود الأمارة غير المعتبرة على خلاف الحالة السابقة أيضا لا يقدح في جريان الاستصحاب، فوجود الظن غير المعتبر على خلاف الحالة السابقة أيضا لا يضر في جريان الاستصحاب، وذلك لأن اعتبار الاستصحاب حينئذ أي حينئذ بنينا على مبنى مشهور المتقدمين من اعتبار الاستصحاب بمناط إفادة الظن بالبقاء عقلاً، وذلك لأن اعتبار الاستصحاب حينئذ يكون من باب الظن النوعي لا من باب الظن الشخصي الفعلي حتى يكون قادحا حتى يكون مضرا في جريان الاستصحاب بل اعتبار الاستصحاب حينئذ يكون من باب الظن النوعي على ما يراه المشهور بمعنى من باب الظن النوعي يعني ماذا؟ بمعنى أن الاستصحاب يفيد الظن بالبقاء في نوع موارده لنوع المكلفين هذا معنى الظن النوعي أن الاستصحاب يفيد الظن بالبقاء في نوع موارده لنوع المكلفين وهذا لا ينافي حصول الشك أو حصول الظن بالخلاف في بعض الموارد بل في بعض الموارد ربما يحصل للمكلف شك في بعض الموارد ربما يحصل ظن شخصي يعني الشخص زيد حصل له الظن بالخلاف هذا مو معناته احنا نرفع ايدنا عن منه عن مبنانا حجية الاستصحاب من باب الظن النوعي يعني الاستصحاب يفيد الظن ببقاء الحالة السابقة عند النوع المكلفين ولكن عند واحد اثنين ثلاثة خمسة ستة ما أفاده مو معناته احنا نرفع ماذا ايدنا عن الاستصحاب اللي هو يفيد الظن بالبقاء في نوع موارده لنوع المكلفين فلا معنى للمن لرفع اليد عن الاستصحاب بمعنى أن الاستصحاب يفيد الظن بالبقاء في نوع موارده لنوع المكلفين وهذا لا ينافي حصول الشك أو الظن بالخلاف في بعض الموارد فإذا يجري الاستصحاب على هذا المبنى من دون مانع ومن دون شائبة سواء كان المكلف في الزمان اللاحق مجرد شك أم كان قد حصل له ظن فعلي يعني شخصي ظن شخصي بمن بخلاف الحالة السابقة بعد أن كان المعيار على حجية الاستصحاب من باب الظن النوعي والظن النوعي حاصل على ما يراه المشهور فلا مانع من جريان الاستصحاب فالنتيجة النهائية فالنتيجة النهائية أنه لا فرق في جريان الاستصحاب في كلتا صورتي البحث لا فرق بين من ومنه بين اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار كما عليه المتأخرون وبين اعتباره من باب حكم العقل بمناط إفادة الظن النوعي بالبقاء كما عليه المتقدمون، فالاستصحاب يجري. قال رحمه الله: وأما على المبنى الآخر، مبنى مشهور المتقدمين، وأما على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الظن الحاصل من الحاصل من تحقق المستصحب في الزمان السابق، فظاهر كلماتهم. الآن الشيخ رحمه الله يقول على هذا المبنى الآخر اللي هو المشهور عند المتقدمين، أيضا نروح نتبع كلماتهم، نتأمل بكلماتهم، نشوف ظاهر كلماتهم ماذا يعطينا بعد تتبعها والتأمل فيها. قال: فظاهر كلماتهم أنه لا يق... أنه ضمير شأن، أنه لا يقدح فيه أي في جريان الاستصحاب، لا يقدح شنو؟ أيضا وجود الأمارة غير المعتبرة، يعني وجود الظن غير المعتبر ما يقدح في جريان الاستصحاب على خلافه، يعني وجود الأمارة غير المعتبرة على خلافه، أي على خلاف منه اليقين السابق. فتكون العبرة، نقدم عندهم أي عند المشهور، مشهور المتقدمين، فتكون العبرة عندهم فيه أي في الاستصحاب، في اعتبار الاستصحاب العبرة عندهم بمن؟ قال: بالظن النوعي. وفسرنا الظن النوعي، قلنا بمعنى أن الاستصحاب يفيد الظن بالبقاء في نوع موارده لنوع المكلفين، وهذا لا يتنافى ولا ينافي حصول الشك أو حصول الظن بالخلاف في بعض الموارد. قال: وإن حصل الظن الشخصي في بعض الموارد، لا ما يعتنى به، لأجل أنه شخص شخصيا، أربع أشخاص، عشر أشخاص حصل عندهم ظن بمن؟ ظن بالخلاف، أنا أرفع إيدي عن الظن النوعي الحاصل في نوع الموارد لنوع المكلفين، هذا ليس بالأمر، ليس بأمر عقلائي. قال: وإن كان الظن الشخصي حاصلا عند بعض الأشخاص على خلافه، على خلاف المتيقن السابق، ولكن لا يرفع اليد عن الظن النوعي الحاصل. قال: والشاهد على ذلك، ولذا الشاهد عليه من؟ الشاهد على أن العبرة والمعيار عند مشهور المتقدمين في جريان الاستصحاب العبرة بمن؟ بالظن النوعي، وبالتالي يجري الاستصحاب. شنو الشاهد على ذلك؟ قال: ولذا تمسكوا به بالاستصحاب في مقامات، يعني في مقامات وموارد، هذه الموارد من حيث العدد غير محصورة، من سياساتهم ومعاملاتهم وعباداتهم تمسكوا بالاستصحاب. كيف تمسكوا؟ على الوجه المقيد لو الوجه المطلق، بدون تقييد، بدون توقف، على الوجه الكلي، من غير التفات، ما يلتفتون إلمن إلى وجود الظنون غير المعتبرة وين في خصوصيات الموارد، يعني في بعض الموارد أكو أمارات غير معتبرة، لا ما يلتفتون إلى وجودها أصلاً. فهذا شاهد على ماذا؟ فهذا مما يشهد على أن المعيار عندهم بالظن النوعي وليس الظن الشخصي في بعض الموارد. فإذا كان المناط الظن النوعي فالاستصحاب يجري، وإن كان هناك قد حصل شك في بعض الموارد، وإن كان هناك قد حصل ظن شخصي بالخلاف في بعض الموارد، فالنتيجة النهائية أنه ما صار فرق عند الشيخ الأعظم رحمه الله على كلا المبنيين في جريان الاستصحاب في كلتا صورتي البحث. ثم قال: واعلم أن الشهيد قدس سره في الذكرى. الشهيد الأول قدس سره في ذكرى الشيعة، نبه على مطلب. تعرض الشيخ الماتني إلى ذكر ذلك التنبيه، ومن ثم شرحه ووضحه. نأتي أولا إلى ما نبه عليه الشهيد في الذكرى. ذكر الشهيد رحمه الله بأن الفقهاء قالوا قالوا إن اليقين لا يرفعه الشك. هذه المقولة في بادئ ذي بدء ربما يتوهم أن هذه الجملة صدرها وذيلها متناقضان متهافتان، قد اجتمع فيها النقيضان. كيف؟ وذلك شلون اجتمع نقيضان؟ شلون هذا المتوهم يتوهم؟ وذلك لأن المعنى الظاهر لهذه الجملة، المعنى الظاهر لهذه الجملة، أن الشك لا يكون رافعا لليقين، يعني أنه مع مجيء الشك، مع مجيء الشك في مورد اليقين، اليقين أيضا باق على حاله ولا يرفعه الشك. هذا معنى الظاهرة، الشك لا يرفع اليقين. يعني شنو؟ يعني هذا الشك من يجي بمورد اليقين ماذا يقول بلسان حال لليقين؟ أيها اليقين ابق على ما أنت عليه، أنا ما عندي صلاحية أن أرفعك. يعني كأنه هكذا يصير المعنى الظاهر، من يجي الشك لليقين يقول له أنت ابق في محلك أنا معك. زين، معناه أنه مع مجيء الشك في مورد اليقين، اليقين أيضا هو باق على حاله ولا يرفعه الشك عن مورده ومحله، فيجتمع الشك مع اليقين. وهذا تناقض وهو محال. دفع الشهيد الأول قدس سره هذا التوهم بأن مراد الفقهاء رضوان الله عليهم من هذه المقولة ليس هو اجتماع اليقين مع الشك في الزمان الواحد وفي آن واحد، لأنه من المحالات، وذلك لأنه بالبداهة اليقين يعني الجزم بطرف معين، بينما الشك احتمال تساوي الطرفين، طرفي الإثبات والنفي، فبينهما بون لا يمكن أن يجتمع في زمان وآن واحد، بل مراد الفقهاء من تلك المقولة اليقين لا يرفعه الشك، مراد الفقهاء هكذا، أن اليقين الذي كان في الزمن الأول لا يخرج عن حكمه بمجيء الشك في الزمن الثاني. لاحظوا خطين تحت، في الزمن الثاني. إذن الشك متى يأتي؟ ما يجي في نفي الزمان اليقين حتى يقول لليقين أنت أبقى في محلك، أنا أجتمع معك في زمان واحد. لا لا، الشك مورده محله زمانه، الزمان الثاني، أن اليقين الذي كان في الزمن الأول لا يخرج عن حكمه بمجيء الشك في الزمن الثاني، وأنه بمجيء الشك في الزمن اللاحق لا ترفع اليد عن أحكام المتيقن السابق. لما؟ لأصالة بقاء ما كان على ما كان. ففي الحقيقة يؤول مطلبنا، يعني يرجع مطلبنا لمن؟ إلى اجتماع الظن مع الشك في الزمن الواحد، لا إلى اجتماع اليقين مع الشك في الزمان الواحد. نعم، ظن وشك في ماذا؟ في الزمان الواحد، وبالتالي فيرجح الظن على الشك كما هو مضطرد في أبواب العبادات. ويكفي لنا أن نتأمل في باب شكوك الصلاة، فالمصلي عندما يشك بين الركعتين أو الثلاث مثلا، فماذا قال الفقهاء بأسرهم؟ قالوا أن الشاك عليه أولا قبل الذهاب إلى العلاج عليه أن يتروى، عليه التروي، فإذا غلب الظن لديه على أحد الطرفين فيترجح الظن، وعليه أن يعمل بالظن. إذن نال العلم متعذر عليه، فالضر راح يقوم مقام العلم. فالظن يمكن أن يجتمع مع الشك في آن واحد، ولكنه ماذا؟ ولكنه يترجح الظن على الشك. فالظن ببقاء الحالة السابقة يترجح على الشك وعليه، فلا بد للمكلف أن يجري الاستصحاب، يعني استصحاب الحالة السابقة المتيقنة. هذا هو مرادهم. من مقولة إن اليقين لا يرفعه الشك. قال رحمه الله: واعلم أن الشهيد قدس سره في الذكرى بعدما ذكر مسألة الشك في تقدم الحادث العفو الحدث على الطهارة. يعني هو كان في هذه في أجواء هاي المسألة أن الحدث متقدم على الطهارة إلى أن وصل كلامه إلى هذا. قال: تنبيهون قولنا اليقين لا يرفعه الشك شنو معناته؟ قال: لا نعني به اجتماع اليقين والشك في زمان واحد لامتناع ذلك بداهة ضرورة أن الشك في أحد النقيضين يرفع يقين ماذا؟ يقين الآخر. فما ممكن يصير اجتماع يقين وشك. إذا صار شك معناته اليقين ارتفع، إذا صار يقين معناته الشك شنو؟ ماكو بعد شك. إذن أين الاجتماع كلاهما في آن واحد؟ شنو المراد؟ قال: بل المعني به أن اليقين الذي كان في الزمن الأول لا يخرج عن حكمه بسبب منه؟ بسبب الشك الطارئ. وين طال؟ مو في ذاك الزمن الأول، لا، قال في الزمان الثاني لأصالة بقاء ما كان على ما كان، فيؤول فيرجع مطلبنا في الحقيقة إلى اجتماع الظن والشك في زمان واحد فيرجح الظن عليه كما هو. يعني هذا اجتماع الظن والشك في الزمان الواحد وبالتالي يرجح الظن على الشك، هذا مضطرد، ليس بفكرة غريبة بفكرة جديدة، لا، هذا كما هو مضطرد في العبادات. فإذا مرادنا من اليقين لا يرفعه الشك هذا المعنى. انتهى كلام الشهيد في الذكرى. ثم بعد ذلك يأتي الشيخ الأعظم قدس سره ويشرح مراد الشهيد، وبالأحرى يوضح هذا التنبيه الذي نبه عليه الشهيد في الذكرى. يأتي الكلام في ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.